الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للأنام. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما أطيبها من أيام مضت، ومشاعر أديت، ومناسك أقيمت، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. لقاء هذا الأسبوع عنوانه مفردات الحديث النبوي، نقف فيه بإذن الله تعالى على مفردات متفرقة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين ما أجملت ونوضح ما قصدت، ونبحر في بحر فصاحته وجليل بلاغته عليه الصلاة والسلام. فمع مختارات من مفردات حديثه وطيب كلمه وكريم عظاته ومواعظه صلى الله عليه وسلم، كما وعدناكم في كل حلقة أن نرحب بداية بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياك الله فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله صدواي، وحيا الله الإخوة الجميع، وعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة المباركة عيد الأضحى أعواما مديدة وأزمنة عديدة بإذنه
إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن مفردات من الحديث النبوي الشريف. المفردة الأولى بإذن الله تعالى والتي سنتحدث عنها جاءت في الحديث: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. طبعا هناك يعني الكبر والدين قد يكون معروفان، لكن الغلول قد يكون هناك بعض الغموض في هذا المعنى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأرحم الخلق بالخلق، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أمته ويؤدبها، قال: من فارقت روحه جسده. وهذا عند النحويين أسلوب شرط، أي حانت وفاته وقضي أجله، لأن الأجل إذا قضي انتهى العمل. فقال: من فارقت روحه جسده، لأن الأصل أن الجسد يبقى في الأرض والروح تصعد، فلهذا قال: من فارقت روحه جسده وهو في حال موته، أي ختم له بذلك، وهو بريء من ثلاث، أي لم يتعلق بها ولم يأتها، دخل الجنة. فقدم دخول الجنة لأن الأعناق تشرئب إلى هذا الشيء، النفوس تطمع إلى هذا قبل أن يذكر تلك الثلاث. ثم قال تلك الثلاث عليه الصلاة والسلام، قال: وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين. أما الكبر والدين كما قلتم معروفان وقد مر معنا، فالكبر غمط الحق، بطر الحق، غمط الناس. والدين معروف خاصة في من يأخذه وهو لا ينوي أن يرده، لكن يبقى الإشكال في من أخذه وهو عازم على رده، لكن حالة أحواله عجزه قاهر فلم يرده، هل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ ظاهر فتاوى بعض علماء المتأخرين أنه لا يدخل، فيؤدي الله عز وجل عنه. هذا استطراد في الحديث قبل الحدوث عن الحديث عن الغلول. نأتي للغلول. الغلول مفردة وردت في الأحاديث ووردت في القرآن، أصلها من حيث الإجمال قبل أن ندخل في اللغويات: الخيانة في الأموال. الخيانة في الأموال، الله عز وجل ذكرها في كتابه العظيم هذه المفردة في عدة أحوال. فيقال إن الغل هو القيد الذي يجعل اليد قريبة من العنق، يجعل اليد قريبة من العنق. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالأغلال التي في الكفار، نبه الحسن البصري رحمه الله إلى مسألة هامة، وهي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. فأنت ترى الشرطية اليوم يقيد المجرم ويجعل يديه إلى عنقه خوفا منه أن يهرب منه، والله تبارك وتعالى لا يصنع، يأمر الملائكة أن تصنع ذلك بأعدائه والكفرة به خوفا من أن يفروا، فلا مفر، لكن المقصود قمعهم وإذلالهم والنكاية بهم عياذا بالله. فذلك وردت كلمة الغل بمعنى أن تكون اليد غير مبسوطة، غير معطية، غير باذلة، في معنى البخل. قال الله تبارك اسمه وجل ثناه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمقصود هنا ذم البخل، هذا موضع مما وردت فيه ذكر الغل في القرآن. يأتي الغل بكسر الغين بمعنى الضغن، الذي في القلوب، الحقد، البغضاء، يختلف المعنى، لكن يبقى الأصل الجذري واحد. قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ضغنا، أي حقدا، أي بغضاء للذين آمنوا. هذا من أعظم صفات أولياء الله المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. يأتي في اللغة الغلة. الغلة في اللغة ما يناله الإنسان من دخل أرضه، ما يناله بفتح، ما يناله الإنسان من دخل أرضه يسمى غلة. يأتي في اللغة الغلالة بكسر الغين لكن مع لام بعدها ألف، يقال الغلالة. الغلالة مر معنا كثيرا أن ما يلامس الجسد من الثوب يسمى شعار، وما فوق ذلك يسمى دثار، ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة. ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة، يعني معنى لو أن رجلا يلبس ثلاثة أردية، فما لامس جسده يسمى شعار، وما كان ظاهرا للناس يسمى دثار، وما كان بينهما يسمى غلالة. إلى الآن لم ندخل نحن في الغلول الذي نريده من خلاله أن نصل، نتكلم في اللغويات. قلنا في أول الكلم إن الغلول هو الخيانة في الأموال، أصلها جذرها الله يقول في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. هذه وردت بصيغة تعرف عند النحويين عند البلاغيين صيغة الجحود، والمراد منها المبالغة في النفي، المبالغة في النفي. ما معنى يغل؟ يغل عندما ينتصر الجيش تكون غنائم، فالأصل أن أمير الجيش القائد يجمع تلك الغنائم ثم يقسمها على أفراد جيشه بحسب التقسيم الشرعي، الراجل غير الفارس إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء. هذا التقسيم قد يأتي أحد من أفراد الجيش فيستل شيئا من الغنيمة يأخذه لنفسه قبل أن يجمعه أمير الجيش وقبل أن يقسمه. هذا شرعا يسمى غلول، هذا شرعا يسمى غلول. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني تصبح عارا مصنة عليه يوم يحشر العباد ويجمعون بين يدي ربهم. هذا معنى هذا الأصل. أين كان الأصل؟ كان الأصل في الجهاد، تكون هناك غنائم أي إنسان يطمع فيها، وهذا كان الجاهليون يتمدحون بأنهم وقت هذه الغنائم لا يأتونها، وهذا ظاهر جدا في شعر عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وأعف عند المغنم يعني أقبض نفسي. ويوم ذاك لم يكن هناك نبي ولا رسول ولا كتاب منزل، لأن عنترة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الجهاد الشرعي، الجهاد الإسلامي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقود المعارك بأكثرها بنفسه، فكانت تجمع قبلها، فقد ربما يأتي أحد فيأخذ من الغنائم قبلها، هذا يسمى غلول وهو من كبائر الذنوب. هنا حمله العلماء على ما يأتي في زماننا هذا. على ماذا؟ قلنا في الأصل إن الغلول هو الخيانة في الأموال. الآن نرى نحن نشاهد عيانا أن كثيرا من الناس يوكل إليه جمع مال يأتمنه الناس، إما أن يجمع مالا ليبني مسجدا، أو لما يعرف بسفر الإفطار في رمضان، أو بما يعرف بالإنفاق على يتامى ومساكين، أو بالهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية المنتشرة في البلاد. هذه كلها أصحابها مؤتمنون على المال الذي يجمعونه. لو قدر وحاشاهم إن شاء الله أن أحدا سدله الشيطان فأخذ من تلك الأم المال ما أخذ، قل أو كثر، هذه خيانة في المال تسمى غلول، هو الذي توعد الله عز وجل صانعه بقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الذي ينبغي أن يحتاط الناس له. كل أحد يتصدر مثل هذه الأمور يعلم، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يأخذ شيئا مما آتاه الناس إياه وأتمنه عليه أن يوصله إلى مراده.
طريقة صرف هذه المبالغ فضيلة الشيخ، سواء يعني في ممن يجمع لهذه الأعمال الخيرية، طريقة صرفها هل يحاسب أيضا أو يدخل في ضمن الغلول إذا صرف مثلا يعني بشكل غير جيد؟
يعني هو ينبغي أن تصرف فيما جمعت له. فلا يصح مثلا أن نقول للناس سنفطر المسلمين مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ثم نجمع ما يغلب على الظن أنه سيفيض، ثم نقول نصرفها في أشياء أخرى، لأن العبرة بهذا الذي أعطاك بنية أنه يريد أن يفطر صائما في رمضان في المسجد بعينه، في المسجد الحرام، في مسجد قباء، في المسجد النبوي إلى غير ذلك. قد لو زاد الأمر من غير قصد وغلب على الظن أن أولئك لن يعترض الأنفقة في وجوه الخير ممكن يرخص بها، لكن المقصود أنه ينبغي أن يعلم أنه مؤتمن
على هذا الماء، لأن البعض قد يعني يقرأ الأحاديث على غير مساري على غير مساقية فيعجل. يعني أذكر أنني رأيت رجلا يعني تعطى له أموال زكاة يعني حتى ينفقها، فكان يعني البعض يقول هل يجوز أن أخذ أنا منها، ويحتج بأن الله عز وجل يقول والعاملين عليها، العاملون عليهم الذين يجمعونها، ليس الذين يوكل إليهم أن ينفقوها. واضح، الذين يجمعونها، الذين يعني الدولة عز الله في بلادنا تبعث في شهر رجب وفي بعض الأشهر من يجمع الزكاة يجبيها، سواء من أهل الزراعة ومن أهل من يربون الأغنام، بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة. المقصود من هذا كله أن الإنسان يحتاط في قضية الأموال التي تجمع من الناس، من كان لا يرى في نفسه العفة، ومعنى ذلك أنه يرى نفسه خائنا، لكن إذا كان الإنسان ذا فاقة فإن قرب الشيطان منه أكثر. كلما كان الإنسان ذا فاقة يعني لديه صبية، لديه أبناء، لديه مطالب، لديه أشياء يحتاج إليها المال وهو يجمع، فإن الشيطان أقرب إلى أن يستزله. مثل هذه الأحوال مفترض أنها لا تعطى، لا تسند إلى من كان في إفاقة قدر الإمكان. لا يعني ذلك أن ذوي الغنى والثراء أشد أمانة، لا، لكن قد يكون أبعد من الشيطان لأنه يرى أنه مكتف ولا حدث له، لأن هذه العشرات والمئات هو في غنى عنها، لكن الآخر قد يأتي. لكن بلا شك نحن فيما نراه الآن يعني ولله الحمد والمنة الأكثرون الغالب السواد الأعظم مؤتمنون حقا، لكن المقصود هو أن هذه الألفاظ ما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحذر الناس، لتبين لهم، لتجعلهم على طريق مستقيم. إذ لا يصح أبدا أن يترك الناس من غير وعظ، لا بد الناس كما يرغبون في أن هذا عمل صالح وأن ثوابه الجنة، لذلك لا بد أن يرهبون ويعلمون أن لو حدث شيء من الخيانة، لو حدث شيء من الغلول، أن عاقبة ذلك ليست محمودة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
طيب فضيلة الشيخ، هل هناك ضابط للصرف؟ يعني الآن أنا أجمع
ما جمعت له. أنت عندما أيها المؤتمن أتيت للناس لتجمع قلت لهم لماذا أجمع، ولا ينبغي أن يتوسع الناس في هذا كما هو حاصل. لا يحسن أن يتوسع الناس في هذا، إنما الإنسان إذا أراد أن يتصدق يأتي يتوخى أولا أهل قرابته، ثم جيرانه، ثم الأبعد فالأبعد، فإن كان ولا بد فاعلا والمال وفير فيأتي إلى من يثق في نفس دينه وورعه وقدرته وعلمه بالضعفاء من الناس فيعطيه المال، ولا بد وهو يعطيه قدر الإمكان مهما بلغ الصلاح والمعطى أن يذكر بالله وأن يخوف وأن يعلم أن الذمة تبرأ بوصول المال إليك، وأنك مؤتمن عليه، وأنك تتقي الله جل وعلا في صرفه وفي إنفاقه، وأن تتوخى به أهل المسكنة، وإن كان لديه شروط يريد أن يقولها من حقه أن يقولها، أنا لو أحب أن يذهب مالي مثلا يقول إلى كذا وكذا، وأحب أن يذهب مالي إلى كذا، توخى أهل الديار أترك أهل المدن، توخى أهل المدن أترك أهل الديار، توخى من كانت كذا حاجته، ابدأ بالمرضى وانتهي بالفقراء، ابدأ بالفقراء واترك المرضى. الناس تختلف في ما تريد أن تنفق مالها، هذا صاحب المال عندما يفوضك له الحق أن يقول ما يشاء في غير معصية الله، ويجب عليك أن تلتزم بما أملاه عليك.
أمانة كبيرة والله فضيلة الشيخ،
لا بعد درجة.
ننتقل إلى المفردة الثانية في هذه الحلقة مشاهدين الكرام. فضيلة الشيخ، ردغة الخبال مفردة تتضمن الوعيد كما هو ظاهر في الأحاديث التي وردت فيها.
نعم، ومعنى ردغة الوحل والطين الكثير. وكلمة خبال في اللغة تعني الفساد. والآن الإنسان عندما ترى شخصا ما مضطرب عقليا يقولون كذا، يصفونه بأنه مثلا خبل. هذه لفظة قرآنية، الله عز وجل يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، معنى خبالا فساد. فكلمة خبال في أصلها اللغوي الفساد، سواء كان ذلك في الأبدان أو كان في الأفعال أو كان في العقول وهو الأغلب. فالذي اشتهر بين الناس هو الفساد في العقول، فساد في العقول يسمونه الناس خبال، ويعتقدون أن كلمة خبال لا تطلق إلا على الذي هناك اضطراب في عقله، لكن الحق أنها تطلق على كل فساد، سواء كان كما قلنا في الأبدان أو في الأفعال، بدليل قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وجاءت كذلك آيات أخرى لا يألونكم خبالا، في ذم أن يتخذ المسلم بطانة غير مؤمنة. فمعنى ردغة الخبال جمعت وحلا وطينا فاسدا، جمعت طينا ووحلا فاسدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه منها وليس بخارج.
من قال
في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه وليس بخارج. إذن البهتان على الخلق والتقول عليهم ما لم يقولوه ورميهم بما يعلم من قال فيهم أنهم منهم براء موجب لأن يسكنهم الله عز وجل ردغة الخبال بنص كلامه صلوات الله وسلامه عليه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. قال عصارة أهل النار. هذه ردغة الخبال جاء في حديث آخر طينة الخبال، ولعل المعنى متقارب. الأول جاء في قصة ما قلناه من قال في المؤمن، والثاني جاء في الخمر سيأتي تفصيله، لكن بعد أن ننتهي من الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا من قال في مؤمن ما ليس فيه. أحيانا يأتي البعض عفى الله عنه وعنهم لا تدري كيف يغيب خوفه من الوقوف بين يديه الله في لحظات أو حتى في أيام أو حتى في البقاء على ما قال، فيأتي إلى مؤمن هو يعلم يقينا أنه لا يملك حجة أمام الله في إثبات ما قال، ثم يتقول عليه قولا أو فعلا، يتهمه بقول أو يتهمه بفعل، فيندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه، هو يعلم أن هذا المؤمن ليس فيه هذا القول، أسكنه الله ردغة الخبال. وهذا الحديث مستفيض عند أهل العلم، فلذلك يعمم البلاء إذا كان المتقلد لهذا القول من أهل العلم، يعني يأتي أحد من أهل العلم حسدا بغيا عدوانا ظلما صرف النظر عن الدافع انتقاما فيقول مثل هذه الأقوال وهو يعلم أن صاحبه أن المقولة فيه بريء منها. يبقى الآن موقف من قيلت فيه، موقف من قيلت فيه. حفظ عن سلف الأمة موقفان، حفظ عن سلف الأمة موقفان، موقف العفو، وهذا وهؤلاء حجتهم ظاهرة، ربنا قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهؤلاء حج كذلك، يعني من حسن قولهم أنهم يقولون لا نريد يوم القيامة أن نقف أمام الله نخاصم مؤمنا، هؤلاء أصحاب منازل عالية، لكن يقابلهم موقف من السلف آخر وهو موقف حسن جدا تبناه سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب قامة سابقة في من التابعين، يعني لا أحد يجادل في شخصه ورأيه وعلمه وتقواه رحمة الله تعالى عليه، هكذا نقل الأخيار عنه. هذا التابعي الجليل يقول والله لا أبيح ما حرم الله، فإن الله حرم غيبتي وحرم عرضي، فمن قال فيه ما ليس فيه من اغتاب ما ليس فيه من اغتابني أقاصه أمام الله يوم القيامة، يعني لن أسامحه. وبعض العلماء قد يقول أنا سامحت كل من تكلم فيه، لكن مذهب سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب توجه سعيد بن المسيب على أنه أبدا، لأن هذا يسلط الأشرار، يسلط الفساق، يسلط من لا يخاف الله على عرضك. فلما يعرف الناس عنك أنك ليس هينا أن تسامح أن تعفو، يبقى الناس يجفنون يخافون من دعوتك لعلمهم أنك مظلوم، لأن القائل عليك كذبا وزورا وبهتانا هو يعلم أنك مظلوم، لكنه قد يملك من الفصاحة من البلاغة من الشبهة ما يجعل الناس يصدقون قوله، لكنه في نفسه يعلم أن هذا الكريم كله
صحيح.
غير صحيح، فهو يعلم أنك مظلوم، فإذا علم أنك مظلوم هو يعلم يقينا، وهذا مما لا يجهله مسلم، أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله، فيبدأ إذا علم أنك لم تتركه يبدأ يخاف على نفسه، يبدأ يخاف على نفسه، فيكون هذا الطريق الذي اخترته سعيد بن المسيب نافعا لمثل هؤلاء الأقوام. والله يقول من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقال الله عز وجل في قوله في ذم يهود لما افتروا على مريم عليه السلام، قال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فسمى الله عز وجل قولهم على مريم قريب من الكفر، يعني قرنه مع الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فعندما يأتي الإنسان لشخص هو يعلم يقينا أنه بريء مما نسب إليه ثم يتحمله يغرد به ينشره يتولاه يتبناه يصنع له شيئا إعلاميا يثيره بين العامة يحاول أن يصل به للعامة بأي طريقة كان حتى يثبته، هو ينبغي أن يعلم أولا أنه لو جاء اجتمعت الناس كلها لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروا أحدا لن يضروا إلا بشيء كتبه الله عليه، كما أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له. لكن أحيانا عياذا بالله الحسد وهو أعظم سببات هذا الأمر وغيره يدفع الإنسان إن يمشي خطوات هو يعلم أن عاقبتها خسارة عند الله.
استأذنكم فضيلة الشيخ قبل أن نكمل الحديث الثاني بإذن الله تعالى بعد الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة يسر الفضائية في العرجون القديم وفي الجزء الثاني من البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حياكم الله فضيلة الشيخ من جديد. قبل الفاصل تحدثنا عن ضغة الخبال ونود أن نتحدث أكثر عن طينة الخبال التي تحدثتم عنها.
نعم، طينة الخبال جاءت في قضية الخمر، وقلنا أن الرذغ والطينة هنا يظهر لنا الله أعلم بمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من جيشان بلدة في اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه من الذرة يقال له المزر. فلما سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب قال عليه الصلاة والسلام بأسلوب استفهام: أمسكر هو؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. ثم قال تبعا لذلك: إن على الله عز وجل عهدا أن من شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. شك من الراوي، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا يتكلم عن قضية الخمر. الخمر معلوم أنها أم الخبائث. هذا الرجل قديم من اليمن، وأهل اليمن عرفوا برقة قلوبهم، عليه الصلاة والسلام قال: تاكم أهل اليمن أرق قلوبا أرق وافدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فسأله عن شراب يشربونه من الذرة، عليه الصلاة والسلام صرف النظر عن ماذا يصنعونه منه، وإنما أتى للعلة التي من أجلها حرمت الخمر وهي السكر. فقال له: أمسكر هو؟ الهمزة للاستفهام، أمسكر هو؟ فقال الرجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. إذن كل مسكر حرام من جوامع كلمة، فمهما سمي هذا المسكر بأي اسم واتخذ من أي شيء فهو حرام. ولذلك جاء في الحديث: يسمونها بغير اسمها. ونرى في العصور التي نحن فيها الآن في الطائرة، في بعض الطائرات، في الفنادق، في شتى دول العالم تؤتى الخمر وهي مسكرة بطرائق شتى ومسميات عدة وضحت علما على أشياء معينة. العلة التي قيدها الشرع السكر، وكل مسكر حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عز وجل عهدا، فعهدا نصبت لأنها اسم إن مؤخر، إن لله عز وجل، إن على الله عز وجل عهدا أن من شرب الخمر، من شرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخمر. هذا المحمول عند العلماء إذا مات قبل أن يتوب، إذا مات قبل أن يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه. الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عياذا بالله، والمعنى واحد. يأتي حديث آخر في قضية الخمر أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهذا أشكل على العلماء فهمه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فبعضهم قال المعنى أنه لا يدخل الجنة، لكن لا نستطيع أن نقول إنه لن يدخل الجنة بالكلية، لأن الخمر من الكبائر لكنها ليست موجبة، ليست مذهبة لأصل الإيمان. فقال آخرون: لا يدخل الجنة ابتداء، وهذا أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمعنى لا يدخلها ابتداء، لا بد أن يمر عياذا بالله على النار. لكن عندما نقول لا بد أن يمر على النار، كيف نطبق عليه حديث لا يشربها في الآخرة؟ لذلك بقي الجواب معلقة. أجاب النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أن المعنى أنه يدخل الجنة لكن لا يشتهيها. لماذا قال لا يشتهيها؟ قال لأن الجنة بحكم الله عز وجل أن أي أحد يشتهي شيئا في الجنة يجده، لا يمكن أن يكون في الجنة شيء يشتهيه المرء ولا يجده، هذا من تمام النعمة. لكن ما الذي في رأي النووي، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الله عز وجل ينزع شهوة الخمر من هذا فيصبح لا يشتهيها، فقالوا بهذا نقص نعيمه، نقص نعيمه حتى لا يساوي من لم يشربها في الدنيا. وعندي أن هذا التعليل الذي قاله النووي على رفيع قدرنا رحمه الله ليس مقنعا، لأنه صعب أن يقال عن رجل دخل الجنة أنه نقص نعيمه. والأصل في القرآن لما ذكر الله عز وجل الخمر لم يذكر الله عز وجل أحدا استثناه ألا يشربها. لكن كما قلت هذا رأي الإمام النووي رحمه الله. وبعض العلماء يعني ربما يرى أنه يدخل النار، فيكون دخوله النار وعذابه فيها هو الوقت الذي لا يشرب فيه الخمر، هو الوقت الذي لا يشرب فيه الخمر، لأن الخمر إنما في الجنة وليست في النار. لكن المقصود من هذا كله تعظيم مسألة الخمر في شرع الله عز وجل. والمسكرات هذه عياذا بالله داعية إلى هلاك النفس، إلى ذهاب العقل، إلى أن يأتي الإنسان من الفجور ما لا يخطر له على بال.
أبو ذات الشيخ، يمكن في الفترة الأخيرة هناك من يستهين بهذا الأمر ويقول أن هناك بعض المشروبات نسبها قليلة ونسبها كثيرة، فما ردكم في هذا الأمر؟
كما قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. العلة في كونها مسكرة حتى لو لم يسكر، حتى لو وجدنا أن إنسانا تعود عليها بحيث أنه يشرب نسبة معينة لا يمكن أن تجعله يتخبط في قوله ولا فعله، فيقول أنا لا تؤثر فيه. وهو حتى في القوانين الدولية يضعون نسب حتى لقيادة السيارة. يضعون رجلا كان أو امرأة يجعلون نسبة، إذا زادت يحاكمونه قانونيا، وإن لم تزيد لا يحاكم قانونيا. كل ما صنعوا هذا يعد باطلا في شرع الله. لو كانت قطرة واحدة، لو كانت يعني حيزا كبيرا منها يسكر، فالقطرة منه حرام. ما أسكر كثيره فقليله
حديث واضح.
وحديث واضح. وكل وقول عليه السلام في صحيح مسلم لما سأله عن النزر قال كل مسكر حرام، فالله عز وجل حرمها وجعلها بقدرته ورحمته وفضله ثوابا لأهل جنته. لما ذكرت أنهار الجنة أربع: ماء ولبن وخمر وعسل. ماء ولبن وخمر وعسل.
طيب ننتقل المفردة الثالثة، وهي جملة نبوية تحتاج مفرداتها إلى إيضاح فضيلتكم: لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواب مستكبر. نأتي للأول. الجنة كما بينا قبل قليل أعظم مطلوب وأجل مرغوب، لأن فيها النعيم الذي لا يحول ولا يزول، ولو لم يكن فيها إلا أن المؤمن يرى وجه ربه لكفى، فضلا عما أعده الله عز وجل فيها من باقي النعيم الذي لا يعجل شرف رؤية وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه من الله علينا وعليكم بذلك. فقال لأصحابه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هو أحيانا يخبر بالعمل، يقول: من فعل كذا فله الجنة، من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه طريقة في تعليم الناس، في ترغيبهم، في تلين قلوبهم. ثم يعمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يغير في الطريقة، يغير في الأسلوب، فقال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هم ظنوا أنه سيعد أقواما، وقد عد أقواما في حديث سعيد بن زيد لما قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وباقي العشر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هنا ذكر الصفات. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. الآن ذكر كم وصف؟ وصفين. الوصف الأول قال: كل ضعيف. والوصف الثاني قال: متضعف. الضعيف في نفسه في حاله، ضعيف في نفسه في حاله، هو يرى في نفسه الضعف، يرى في حاله الضعف، فيه تواضع، فيه عدم قدرة مالية، فيه عدم قدرة نفوذ، هو نفسه يرى نفسه ضعيفا، فهو ضعيف في حاله في نفسه. متضعف في رأي الناس، الناس لما رأوا خمول ذكره وقلة ماله وعدم نفوذ سلطانه استضعفوا، فهو ضعيف في نفسه دنيويا، متضعف عند الناس في نظر الناس دنيويا، لكن هذا حاله في أعين الناس، حاله إلى ما أتاه الله بعض خلقه من أمور الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. معنى لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على شيء أنه يقع يقع، لو أقسم على شيء أنه يقع يقع، لماذا يقع؟ يوقعه الله إكراما له. لماذا إكراما له؟ حتى لا يحنث في يمينه. حتى لا يحنث في يمينه. أنت الآن عندما يأتيك شخص عزيز ويقسم على شيء فأنت تلين. العرب تقول إذا عز أخوك فهن. أنت لماذا تلين؟ حتى إجلالا ليمين أخيك، حتى لا يحنث أخاك، حتى لا يحنث أخوك، لا يتكلف. ليست القضية قضية أنه عاجز عن إطعام عشرة مساكين، لكن من الكمال أن لا يحنث الإنسان في يمينه، فتبقى على يمين أخيك محفوظة حتى لا تحنث في يمينه. هذا حالك أنت مع أخيك، مع زميلك، مع صديقك. هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أقسم على الله لأبر، هو يقسم على شيء فيجري الله عز وجل قدر ذلك الأمر كما أقسم إكراما له عند ربه ألا يحنث في يمينه. قطعا هذه منزلة لا ينالها كل أحد، بل لا ينالها إلا أحد من الناس في ظني في كل قرن في كل جيل، ولا يعلم منها من هؤلاء، لكن غالب أحوالهم أنه يكون خامل الذكر. خامل الذكر يعني لا تلتفت إلى المشاهير الذين في القنوات من أهل العلم والفضل والدعاء، غالبا أجداننا لهم وظني وعلمنا بأنفسنا أنه لا، يعني في غالب الأحوال لا يلزم أن يكون من هؤلاء، قد يكون أحد منهم، لكن غالب الصواد الأعظم من هؤلاء المذكورين في الحديث كان يعني من يعني هذا أقول يعني لا يقال لأمثالنا ضعيف إلا الحمد والمنة. يعني أنت لو تأتي أي عالم هيئة كبار العلماء من الدعاء المشاهير لا يقال في حقه ضعيف، لكن الضعيف في حاله والمتضعف عند الناس لا يأبهون به. ولذلك الناجي رحمة الله تعالى عليه هذا حديث الصحيحين أخرجه الإمام مسلم بالصحيح، وأخرجه الإمام البخاري بثلاثة مواضع من كتابه، وأخرجه الترمذي في باب ذكر جهنم، وأخرجه ابن ماجه في السنن في جعل العنوان باب من لا يؤبه به، جعل عنوان الحديث الباب باب من لا يؤبه به. فمن لا يؤبه به هؤلاء هو منهم، قال صلى الله عليه وسلم من لو أقسم على الله لأبره. ويأتي حديث وفي حديث آخر في نفس المنحة في نفس القوم قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لا يستقبله أحد، لا يلتفت إليه أحد، لا يمكن أحد أن يقبله لو أقسم على الله لأبره. وكلمة لو أقسم على الله لأبره المراد منها إجمالا بيان منزلته وكرامته على الله. والحق الذي يقال يعني شيء ننشده ولم ندركه، وأظننا نموت ولم ندركه، وهو أن يكون الإنسان عظيم الكرامة عند الله. هذه أعظم ما يعطيه الله عبده، أن يجعله عظيم المقام والمكانة والكرامة عنده. هي المنزلة التي يطمع كل مؤمن أن ينالها، وهي حق المشروع لكل مؤمن، لكنها تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، تحتاج إلى أمور شتى يطول الحديث عنها، لكن ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه على الأقل أن يسعى دائما أن يكون من غاياته من همه من الشيء الذي يحمله في جوانحه أن يكون عظيم الكرامة عند الله. ألا ترى إلى قول الله عن خليله إبراهيم قال سلام عليك أستغفر لك ربي، ثم قال إنه كان بي حفيا، يعني أنني عظيم الكرامة على الله لن يترك لله، إنه كان بي حفيا. وقال الله عز وجل عن عبدي وكريمي وصفيه موسى بن عمران قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ثم قال وكان عند الله وجيها. قول الله جل وعلا عن نبيه موسى وكان عند الله وجيها دليل على مقام وكرامة موسى عليه الصلاة والسلام عند ربه. كذلك هذه الأمة جملة لها نوع من الكرامة عند ربها لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالكرامة التي أتاها الله نبينا وهي أرفع الكرامات وأجل المقامات قطعا، بسببها نال هذه الأمة ما نالها من الكرامة، إنها أمة مرحومة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يسعى إلى أن تكون له كرامة عند الله.
كيف
يأتي كيف هذه
أمور كثيرة، لكن يحاول فقط
يحاول، لكن أعظمها سؤال الله. خبيئات الأعمال،
خبيئات الأعمال فضيلة الشيخ، نود أن نتوقف عند هذا، تفضلتم علينا، كيف الإنسان يعني يقوم بعمل هذه الخبيئات؟
أي خبيئات الأعمال يعني في أشياء ما تشرح، مهما بلغ فصحة الإنسان بلغت علمه ما تشرح، لكن هذه أنا أتكلم من ناحية العلمية.
نعم.
لا أظن أن أحد من لي شيء يكون الإنسان فيها أصلا يعني تأتيه مواقف، تأتيه طرائق، تأتيه فيها شيء يعلم أن فيها إجلالا لله. يعني ما أدري ماذا كيف أبينها، لكن يعني يغلب على الظن أن هذا العمل يرضي الله، يرضي حقا، ويغيب من يراه، يغيب من يراه بقدر الله. يعني الوقت الذي يعلم فيه أن هذا فيه مرضاء لله يغيب من يراه، فيصبح الحظ الناس انقطع، يعني حظ البشر، حظ غير الله، حظ غير الله منقطع تماما، لأنه غير موجود إلا أن يخبره بنفسه. لكن حظ غير الله، حظ غير الله غير موجود الآن، لم يبقى إلا حظ الله. ينازعه ماذا؟ ينازعه حظ النفس، ينازعه حظ النفس
الصادق.
حظ النفس إذا جاء حظ النفس ونازع حظ النفس حظ الله، وغاب غير الله، غير الله قد يكون حاضر قد يكون غائب، وغاب غير الله يعني قدرا إما زمانا أو مكانا، غاب غير الله. هنا لو قدر الإنسان أن ينتصر على نفسه وانقطع الأمل في الناس أن يروا حتى يندعوه ويثنون عليه، انقطع تماما لعدم وجودهم أصلا، ثم أبقاها لم يخبر بها أحدا، أي أحد، لا تستغني أحد، لا تقول هذه زوجتي، شاركني الفراش، هذه أمي، هذا أبي، هذا أخي، هذا أختي، لا تخبر، هذا صديقي، هذا موضع سري، لا تخبر بها أحد، هذا تبقى خبيئة. لو علم أحد من الناس ما أصبحت خبيئة، أي أحد لو علم ما أصبحت خبيئة. فيبقيها، يبقي هذا الخبيئة بعد أن جاهد نفسه يعني يؤمل إذا لقي الله أن يراها، ليس له أحد يكافئ عليها إلا الله، يؤمل أن يرى، من يلقى الله فيراها. هذا الشيء، وأنا أعيد قسم بمن أحل القسم، لا أتكلم عن عمل صنعته، أتكلم عن علم علمني الله إياه. إذا جاهد النفس وقطع حظ العباد وأراد بها وجه الله، هذه خبيئة، هذه إحدى الأسباب العظام التي ينال بها العبد الكرام سعد الله.
اللهم ارزقنا القربة منك. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى مفردة متعلقة بالأعلام وإطلال على بعض الأخبار من أخبار أشج بني عبد القيس.
هذا صحابي جليل اختلف في اسمه، قيل إنه المنذر بن عائذ، وقيل إنه المنذر بن الحارث، قدم مع 13 رجلا من بني عبد القيس إلى المدينة، واختلف العلماء في العام الذي وفدوا فيه، والأرجح أنه كان قبل عام الفتح، لأنهم قالوا في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم إننا بيننا وبينك هؤلاء الحي من مضر، ويقصدون كفار قريش. لما قدم هؤلاء الوفد قدر لهذا الرجل أن يتأخر ويعقل ناقته ويفتح عيبته، عيبته يعني الوعاء الذي يضع فيه الثياب، ويفتح عيبته ويرتدي ثيابه، ثم يأتي وقد أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فيه أثر جراحة على وجهه، أثر جرح يعني على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مادحا: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فالرجل رضي الله عنه وأرضاه عرف بوصفه الأشج، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أشج، ربما كان سلم لا يعلم اسمه، وإنما نعته بالشيء الذي هو ظاهر عليه، فقال له يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. سنأتي إن شاء الله على الحديث عن الحلم، لكن نتكلم الآن في الأشج. فهذا الصحابي الجليل عرف بأن فيه جراح، فغلب عليه الأشج. يقابله تاريخيا أشج بني مروان، وهو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ذكر أهل الأخبار أنه في شبابه ركب فرسا لأبيه ثم سقط عنه فشج رأسه فأضحت علامة على جبهته، فعرف بالأشج، وهو أعدل من حكم من بني مروان. طبعا الحكومة، الخلافة الأموية كانت في البيت السفياني، ثم انتقلت إلى البيت المرواني، لأن اسمه عمر بن عبد العزيز ابن مروان، والذين حكموا عبد الملك بن مروان. الشاهد من هذا كله، هذا عمر بن عبد العزيز، إذا يعني نأتي على بعض أخباري قبل أن نعود للأشج، يقولون إنه رأى صلاحه وتقواه وورعه معلوم للناس، لأن قدره أنه جاء وسط بين ظلمة، يعني الذي جعل عمر عبد العزيز بهذه المكانة أنه جاء بين ظلمة، هو في نفسه صالح، في نفسه تقي، في نفسه عادل، في نفسه فاضل بلا شك، لكنه مما جعل هذا الأمر يعظم في جعله يأمن في أعين الناس أنه جاء بين ظلمها ممن سبقه ومن لحقه. المقصود من هذا دخل عليه وفد من العراق زاروه، بدأ شاب منهم يريد أن يتكلم، فقال عمرو بن عبد العزيز كبر كبر يعني بالأكبر، فقال يا أمير المؤمنين ليس كل الأمور تؤخذ بالسن، ولو كان الأمر كله بالسن لكان في هذا المقام من هو أولى منك من المسلمين. فقال عمر صدقت، تكلم يا بني. فقال يا أمير المؤمنين والله لم نأتيك رغبة ولا رهبة، فأما الرغبة فخيرك ملأ بلادنا وديارنا، يعني لم نأتك طالبين لأن الخير وصلنا، ولم نأتك رهبة يعني خوفا، فإن الله أمننا بعدلك من جورك. مدحة عظيمة، فإن الله أمننا بعدلك من جورك. فقال عمر فمن أنتم إذن؟ يعني إما السائل يأتي خائف أو راغب. قالوا نحن وفد الشكر. فتهلل وجهه رحمه الله. كان عنده محمد بن كعب القرظي تابعي المفسر، فقال يا أمير المؤمنين لا يغلبن جهلهم بك علمك علمك بنفسك، لا يغلبن جهلهم بك علمك بنفسك، فإن أقواما غيرك غرهم الثناء ومدح الناس لهم فهلكوا. فأطلق عمر برأسه إلى صدره من رحمة الله بأي حاكم بأي ملك بأي أمير بأي وال أن يحفه ببطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي. كما أن من أعظم الهلاك عياذا بالله لأي حاكم لأي ملك لأي أمير لأي وزير لأي مسؤول أن يحفه لأي أحد أن يحفه الله عز وجل ببطانة سوء تزين له الشر تدفعه إلى أن يضر الناس. فهذا قال له يا أمير المؤمنين لا يغلبن جهلهم بك علمك بنفسك، أنت أعلم بنفسك. ولهذا يبتلى الإنسان أحيانا بمدح الناس له كما يبتلى بذمهم له، العاقل هو أعلم الناس بنفسه، فمهما أثنى الناس عليك ومدحوك وظنوا بك خيرا أنت أعلم بنفسك منهم أجمعين.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، ولو الحديث معكم لا يمل. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، ولا زلنا معكم في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. ويسعدكم ويسعدنا في هذا الجزء من البرنامج أن نستقبل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر موقع القناة وأيضا الموقع الخاص بفضيلة الشيخ صالح المغامسي الراسخون في العلم. معنا الأخ سعد من السعودية. الأخ سعد أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سعد وتفضل بسؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ سعد.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ عندي واحد ادخر من الضرائب الاجتماعي يعني مبلغ من المال لأداء الحج، وما تيسر له الحج مثل العام هذا، هل إذا حال عليه الحول يزكي؟
نعم يزكي المال إذا حال عليه الحول وقد بلغ المال نصابا يزكي ذلك المال.
شكرا لك أخي سعد. أيضا معنا الأخ عبد العزيز فضيلة الشيخ من السعودية. الأخ عبد العزيز تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ عبد العزيز.
أسلم على الشيخ صلى الله يبارك لنا فيه إن شاء الله.
اللهم
يا شيخ الآية القرآنية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني ما نعرفها بالكامل، إذا كانت تكملها لي يا شيخ. بس الآية يا شيخ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه الآية يا شيخ هل تنطبق على الدعاء؟
على من؟
وبعض مدعي المشايخ
على الدعاء.
يا شيخ لحظة بالله،
السؤال الأول عفوا ما هو واضح،
تفضل.
تقول الآية القرآنية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
أي نعم، ما السؤال؟
نعم. السؤال في آخر الآية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يمكن الشيخ حفظ الآية الله مثلا، بس يعني هل الآية هذه تنطبق على الدعاء؟
أي دعاء؟
إنهم يكتمون ما أنزلنا من البينات، هل هناك مدعي علم؟ هل هذا موافق لحديث السلام في آخر الزمان وكان هناك دعاء على أبواب جهنم؟
نعم تسمع لي الإجابة. تسمع الإجابة خالد العزيز، إذا السؤال كان واضح فضيلة الشيخ.
أول يعني عفى الله عنا وعنه، يعني لا أدري ماذا يريد أن يصل، لكن على العموم الله عز وجل أخذ على أهل العلم بيانه للناس، وأخبر جل وعلا أن من كتم علما يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد أبهم الله من هم اللاعنون، لكن قال أهل العلم هم الملائكة والناس أجمعين بالآية التي بعدها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والدعاة على أبواب جهنم. الآن مشكلة بعض الفضلاء يسمع أحاديث يريد ينزلها على كل من يدعو إلى الله، ينزلها على كل عالم. فلذلك هو قال هل ينطبق هذا على الدعاء؟ أي دعاء؟ يعني إذا كان يدعون إلى الخير إلى الصلاح لا ينطبق عليهم هذا، وإن كانوا لا يدعون إلى الخير والصلاح ينطبق عليهم هذا. يعني هذا أمر محسوم، لأن الله جعله موصوفا، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس والهدى. فالمقصود من هذا أن الإنسان يعني يكون لا تأود وسكينة، ولا يتكلم قبل قليل، لا يتعرض لأعراض الناس، فضلا عن علماء المسلمين.
فضيلة الشيخ، يعني عملية شرح هذه الأحاديث، كان بعض العامة من يعني يدخل في مواقع التواصل في جوجل أو من أي كتاب يأتي ببعض الأحاديث، وتكون يعني منزل الأحاديث هذه أو مقارنة.
هو قد يأتي إنسان في قلبه ما في قلبه، ثم يقول إن فلانا أو زيدا أو عمرا من العلماء من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم دعاة على أبواب جهنم، فيصدق هذا العامي، يصدق هذا المستمع، يصدق هذا المتلقي، ويقع في قلبه، لأنه يرى أن هذا الحديث لا بد أن ينطبق على أحد،
يعني يطبق نفس الحديث على
أحد المسلمين، فيدخل في متاهات. وقد قلنا في الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. إنا لله وإنا إليه راجعون.
معنا أيضا فضيلة الشيخ الأخت أمل من الأردن. الأخت أمل تفضلي. الأخت أمل معنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بدي أسألك كيف إني أنا أقدر ألتزم في الحياة هاي اللي كلها ملتزمات، كلها مغريات. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا بدي أسأل عن السحر.
كانت تسأل فضيلة الشيخ كيف أن تلتزم بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم رغم المغريات في هذه الحياة.
القابض على دينه كالقابض على الجمر، وشيء من هذا واقع في زماننا. لا شك أن ما يرى من كثرة الملهيات والمغريات وتلبس الشيطان بأمور كثر يجعل المؤمن والمؤمنة والشاب والشابة في المقام الأول، يعني الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن المهم أن تأخذ الأمر بالتدرج، وأن تبدأ بعظائم الأمور التي أمر الله بها. هذا في الفعل. وفي الترك تجتنب كبائر الذنوب.
كيف يكون التدرج وكيف الإنسان يقوم بالتدرج؟
توازن. مثلا تبدأ بالصلوات تحافظ عليها، تتخذ من الشهر يوم أو يومين أو ثلاث كما جاءت السنة تصومها، لا تفرط في صوم رمضان. هذه أمور عظام لا بد من حافظ عليها. الصلوات في المقام الأول، إذا كان والدها موجودين تبرهما، هذا عمل عظيم يقرب إلى الله تبارك اسمه جل ثناه. نأتي للترك، إذا ابتليت بأن المكان الذي هي فيه لا يعتنى بالحجاب تتحجب، فلو عجزت أن تتحجب بالكلية تتحجب جزئيا مع سؤال الله عز وجل أن يتم عليها النعمة. المقصود هكذا تدرجا حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى المراد.
فضيلة الشيخ، إذا بدأ بقوة يعني في هذا الأمر
يخشى عليه من الترك.
جميل.
سلم يقول إن المبتلى ظهرا أبقى ولا أرضا قطع.
الأخ حسين من اليمن. الأخ حسين حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخي حسين، لدينا مجموعة من الاتصالات، تفضل بسؤالك.
الغلو الصالحين بعض يوم الصالحين ما رأى الشيخ بهذا. السؤال الثاني.
السؤال الأول يا أخ حسين لم أسمح له.
إذا أوكلك رجل بأمر يعني بمال فأضاع عليك المال هذا، ثم أعلمت الرجل بهذا الشيء، فسامح كم يكون شيء عليك؟
السؤال الثاني واضح، ليس عليك شيء إن لم تفرط وتنازل صاحب المال عن حقه، فليس عليك شيء. لكن السؤال الأول لم أسمحه جيدا.
الغلو
نفسه
يعني كيف انت بدات حاجه زي قلت الغلو، بس لما يعني شو مثال الشيء اذا فهم يكون او عيادي تقول يكون افضل الله يحفظه.
يعني ممكن الاخوان يعني يتواصلوا معك، هو كان يتكلم عن الغلو طال عمرك، او
هل الغلو ولا الغلول؟ على العموم
الغلو على ما اعتقد الغلو. طيب نعم، ممكن تتواصل او ممكن ترسل سؤالك عن طريق الموقع الالكتروني بشكل تفصيلي حتى يعني نصل باذن الله تعالى للمعلومه بشكل صحيح. معنا الاخت فاطمه من بريطانيا. الاخت فاطمه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكر الشيخ صالح والله جزاء علم والمسلمين
اللهم
جزاه الله خير. أود الشيخ صالح كيف تكون صلاتنا على الحبيب المصطفى يوم الجمعة؟ أن الله قال سبحانه وتعالى يوكل ملك يصل صلاتنا إليه، هل هي تكون سرية أو جهرية؟ وممكن سؤال ثاني يفسر لنا الشيخ صالح ما معنى بين مسلم والمؤمن عند الله سبحانه وتعالى؟ وشكرا.
شكرا لك.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل الطاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كحد أدنى بالقدر الذي يسمع فيه نفسه، يسمع فيه نفسه ولو جهر بها يسيرا فلا حرج، ويختلف هذا مكانا موضعا من حوله من دونه، كل ذلك يتعلق يعني ظاهر، لكن لا تكون على هيئة صلاة جماعية ونداءات عالية لا، وإنما يسمع نفسه. كذلك المرأة تسمع نفسها صلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا تتأكد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها. هذا ما يتعلق بالأول. السؤال الثاني قالت
ما الفرق بين المسلم والمؤمن
بين البيت؟ يعني كأنها تشير إلى قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعض أهل العلم يقول إنهما كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، لكن يظهر لي أنه في هذه الآية لا ينطبق هذا. ما معنى الآية؟ الآية تتكلم مثلا، حتى أقرب المعنى في غير الآية ثم تأتي للآية. الآن لو قلنا مثلا مصر، هل هي بلد إسلامي أو غير إسلامي؟ إجماع البلد إسلامي، ومع ذلك يوجد في مصر من يعيش من أهل الذمة من غير المسلمين، واضح؟ واضح جدا هذا، لكن يطلق عليها أنها بلد إسلامي. حتى في الدستور المصري لله الحمد مصر بلد إسلامي، لكن يوجد فيها غير المسلمين، واضح؟ لكن لا يقال عنها بلد إيمان، لأن الإسلام عام هنا، الإسلام هنا عام. كذلك بيت لوط، بلد بيت لوط عليه السلام يقال عنه أنه بيت مسلمين، لأن القيم على البيت وهو لوط مسلم. وبنتاه وتشكلان أكثر البيت مسلمة، لكن المرأة كافرة، فلا يقال عنه أنه بيت مؤمن. فالذي أخرجهم الله عز وجل المؤمنين لوط وبنتاه، الذي لوطا وبنتين، والبيت نفسه يسمى بيت مسلم. أنا قلت قبل قليل لا يقال بيت إيماني، لا أقصد ذم مصر حتى لا يأتي أحد كذلك شنح علينا مصر في سواد العين يعني وفي القلب، لكن نتكلم نحن على أي بلد، حتى يعني حتى أي بيت مسلم صعب تقول بيت مؤمن، لأن الإيمان شيء أعلى إذا اجتمع مع كلمة الإسلام.
طيب الأخ حسين من اليمن اللي كان يسأل قبل قليل كان يسأل عن الغلو في الصالحين فضيلة الشيخ.
نعم، هذا كان الغلو في الصالحين. نحن قلنا مرارا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، لا يجوز لأحد أن يغلو مدحا وثناء وتبركا بأحد من الصالحين كائنا من كان. أنبياء الله ورسله وهم المعصومون والذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه، كذلك حتى هم عليهم السلام بقدر في القدر الشرعي. أما كما يتفعل بعض أصحاب الطرائق من الغلو في الصالحين هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان.
الأخت مها من الأردن معنا على الهاتف أيضا فضيلة الشيخ، نستأذنكم في هذا الاتصال. تفضل يا أخت مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش أنا بدي أسأل الشيخ عن سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عن واحد يذكر واحد بالغيبة يغتابه، بس يصير يعني يستغفر يقول فلان كذا يسبه بالغيبة ويستغفره، يصير يستغفر ربي، هل إذا هيك يؤثم؟ والسؤال الثاني إنه واحد يصير حديث نفس عنده يسب الذات الإلهية وزي هيك يعني.
نعم. في أخ أبو هاشم أيضا من اليمن. طيب شكرا لك يا أخت مها. معنا الأخ أبو هاشم من اليمن. الأخ أبو
هاشم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شخبارك كيف حالك بخير؟
حياك الله.
معك أبو هاشم، كلية أبو هاشم من اليمن، واسمي حفيظ أنا.
تفضل. حياك الله.
سؤالي لك فضيلة الشيخ، هل القنوت لصلاة الفجر كل
قطع الاتصال؟ طيب نرجع للأخت مها، كان لديها سؤالين. السؤال الأول عن الاستغفار.
هي قالت من يعني إنسان يغتاب ثم يستغفر، هذا فيه تفصيل. وإن اغتابت ثم تبين لها رجعت إلى الله تابت وندمت واستغفرت فالأمر لا حرج فيه، لكن أن تقول
أنني أغتاب فلانا ثم أستغفر، الله جل من أن يخدع. هذا قد يؤدي إلى مهالك، كما صنع إخوة يوسف. إن إخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تخلصوا من يوسف ثم أصبحوا صالحين. فهذا لما أرادوا أن يخادعوا الله مضوا في هلاكهم، فعقوا أباهم وآذوا أخاهم وحصل منهم ما وقع 40 سنة وهم في عقوق معابيهم، وهم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا أصنع هكذا أغتاب فلانا ثم أستغفر، لكن لو أنه وقع منه ذلكم الغيبة فليس له إلا أن
وهل تقبل له هل يقبل له هذا الاستغفار؟
الثاني لا أستطيع أن أرد هذا شيء عند الله، لكن لو قطع منه مذنب أيضا بالغيبة أو غيرها ثم استغفر الله هذا المشروع في حقه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما ما قالت عنه بسؤال الثاني قضية حديث النفس، فإن الله عز وجل رحم هذه الأمة لا يؤاخذها بما حدثت بها أنفسها.
نعم.
والتقلع يعني لا تدخل في عالم الوسوسة.
نعم. الأخ أبو هاشم من اليمن كان يسأل فضيلة الشيخ الذي انقطع اتصاله قبل قليل عن القنوط، هل هو سنة دائمة أثناء صلاة الفجر؟
خلاف بين الفقهاء، جماهير أهل العلم على أن القنوط في الفجر ليس بسنة. وبعض أهل العلم يرى أن القنوط في الفجر سنة، قال مذهب قائم له أتباعه، لا يشنع أحد على أحد.
جميل. معنا الأخ فهد من السعودية. الأخ فهد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أستاذ فهد. حياكم الله.
السلام عليك يا شيخ.
حياك الله أستاذ فهد.
كيف الحال؟
الحمد لله.
أستاذ يا شيخ، هذه القراءات السبع هل هي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها؟
والسؤال الثاني السبع عن... نعم.
نعم.
والسؤال الثاني عن القنوت في الليل، يعني رفع اليدين بالقنوت والقنوت كل ليلة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير
وأحبك
الله.
شكرا.
القراءة السبعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، مع اختلاف كبير بين العلماء في المراد من الحديث، والعلم عند الله مع اتفاقهم على صحته، لكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في بيان معنى الحديث. والقراءة السبعة الآن الموجودة هي قراءات متواترة تلقتها الأمة بالقبول، فإذا قيل قراءة سبعية فهي قراءة قرآنية يحتج بها ويقرأ بها. هذا ما يتعلق بالقراءات السبع. ثم قال القنوت. القنوت النبي عليه الصلاة والسلام علمه سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبويه وعن أخيه، قال قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت إلى آخر الحديث. لكنه هو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه فيما أعلم أنه كان يقنت في صلاة الليل، يعني لم ينقل أحد أمهات المؤمنين الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه و ويدعو. لكن المسلمين جمهورهم الصواد الأعظم منهم الكثيرون منهم مذاهب تختلف في هذا على أن الإنسان يقنط، يعني سلم علمه الحسن بن علي. والسنة في رفع اليدين في الدعاء، فإذا دعا لكن أحب إلي ألا أسمع هذا دوما، يعني ليس كل ليلة يقنط فيها، هذا أكمل وأقرب إلى السنة.
معنا الأخ محمود من اليمن. الأخ محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمود.
الله يحييكم. ممكن كلمة شيخ؟
تفضل بسؤالك حياك الله.
شيخ صالح نحبكم في الله.
أحبك الله أخي.
كنت أود أسألك، معروف أنه من أعظم القربات إلى الله بر الوالدين.
نعم.
أحاول قدر استطاعت أني أبر والدي، بس للأسف ما لقاش من عنده أي رد، يقطعني لسنوات، يعني لثلاث أربع سنوات بدون أي سبب. فأخاف أنه أكون أدخل أنا في ضمن عقوق الوالدين، فهل الدعاء له والأخذ بالأسباب، يعني الاتصال، محاولة التواصل معه،
تنجيني
من عقوق الوالدين، أن كيف
تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي محمود. أستاذنك فضيلة الشيخ أيضا معنا الأخ محمد من موريتانيا. الأخ محمد
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ كيف لك السؤال؟
تفضل
تفضل.
في صحيحك لصحيح البخاري سمعتك تذكر قطعا عن الحجاج بن يوسف لما وردت فيها له الحجاج، كيف أنت رحمة عليه فقلنا رحمه الله إن استرحت ولم ترحم عليه؟
نعم.
أريد الإجابة، هل هو من
طيب.
الرحمة؟
ما فهمت.
كان أذكرك إن شاء الله تعالى بعد فاصل ممكن نجيب عليك فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العجون القديم وسنستكمل بإذن الله تعالى في الأجزاء الباقية من هذا البرنامج في اتصالاتكم الهاتفية وأيضا تواصلكم عبر موقع القناة قناة إقراء الفضائية. فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ قبل الفاصل كان الأخ محمود من اليمن يتحدث عن بر الوالدين وكان هو يبر والده على ما يعتقد وكيف يعمل حتى أن يرضي والده رغم أن والده ليس راضي عنه.
الله عز وجل لما ذكر بر الوالدين قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لما يندرج في معنى الآية أنه ربما الإنسان أحيانا يقابل بوالد أو والدة وهذا نادر لكن قد يقع في بعض البلدان غير قابل لبره إنما يظهر سخطه على ولده يعني يسبه يقول له أنت غير بار يذمه لا يقبل منه شيئا إذا أهدى إليه شيئا يرفضه إذا كلمه أو شيء لا يقبله أو قد يكون هذا من الوالدة قد يقع هذا لكن من كان نادرا قد يقع. إذا كان الابن صادقا في بره مع والده ووالدته فإن عدم قبول الوالد عدم قبول الوالدة لذلك البر لا يغير من الأمر شيئا عند الله ولا يعد هذا من العقوق في شيء. لكن عليه أن يجاهد مهما قال لك الوالد مهما قالت لك الوالدة يجب أن تقبله في غير معصية الله وتعتبر نفسك مقصرا مهما كانت حالة الوالد أو كانت حالة الوالدة.
الأخ محمد من موريتانيا للقصر فضيلة الشيخ أنا تحدث أنه في أحد الحلقات تحدثتم عن الحجاج وترحمتم عليه.
هو يعني الغريب أن السائلة من موريتانيا يعني موريتانيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلد علم وأظن أن الأخ محمد قد اطلع على كثير من الكتب. الآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الحرمين خاصة يقولون في دعائهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وقطعا الحجاج شهد لله بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هذا واحد. فعندما يأتي إنسان يترحم على الحجاج أنا الآن أقول اللهم ارحم الحجاج وارحم جميع موتى المسلمين لا يعني ذلك تزكية له. الدعاء بالرحمة لأي أحد لا يعني قطعا التزكية له ولكن الحجاج يبقى قائد أمير أموي ذا بطش شديد وهو بالجملة كما قال الذهبي موحد وله أخطاء عظام لكن ينبغي أن يستصحب الإنسان شيئا. ما هو ذلك الشيء؟ ليس كل ما نقل عن الحجاج صحيح
قد يكون
افتري على الرجل في أشياء وفي أصل المسألة نعم. أين الدليل؟ الدليل نحن الآن في زماننا هذا نسمع كلمات تقال في أناس نعلم أنهم منها براء بل قيل فينا كلمات وأمور وأشياء نحن نعلم يقينا عند ربنا أننا لم نقولها ولم نتفوه بها ولم نتقلدها أبدا ومع ذلك قد يعجز الإنسان حتى أحيانا أن يدافع عن نفسه. مع ذلك يعني قد يأتي أناس يقول فلان قال فيه كذا العالم الفلاني قال فيه كذا الشيخ فلان الذي حفظ القرآن قال فيه فلان كذا كيف لا نصدقه وأنت تعلم وهذا يعلم من نفسه أنه بريء مما قيل. فإذا وجد هذا في زماننا والإنسان يراه عيانا قطعا وجد في زمن الحجاج فألحق بالحجاج وألحق بغيره من الذم ما ليس فيه كما ألحق بالبعض مدح ما ليس فيه كما يقال فينا اليوم وفي أتكلم عن معشر العلماء والدعاء أمور مدح نعلم يقين أنها ليست فينا ولا سمحنا حتى قريبين منها.
الحمد لله. فضيلة الشيخ معنا الأخ عبد العزيز عن طريق تويتر يتواصل معنا يقول ما تفسير قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟
نعم هذه آية عظيمة مجد الله عز وجل فيها نفسه وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أن قال جل وعلا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك مرة معنا أنه فعل لا يتصرف لا يليق إلا بالله لا يقال في حق غير الله تبارك وهي آية عظيمة في سورة المؤمنون مجد الله عز وجل فيها نفسه. وخير للمرء إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول في أجساد بني آدم تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم. الأخ صالح أيضا يسأل هل من صلى الشفع والوتر كل ليلة يعد قيام ليل؟
نعم يعد من قيام الليل من صلى وحافظ على الشفع والوتر أدنى الكمال 3 ركعات وصلىها يعد هذا من قيام الليل، ليس من علو الكمال لكنه قطعا من قيام الليل.
نعم. كيف يكون حسن التوكل على الله والثقة بالنفس؟
التوكل على الله من أعظم القربات ومن عبادات القلوب، إن الله يحب المتوكلين فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الحديث أنه متوكلتم على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا مصر وتعود بطانا. المقصود من هذا كله أن التوكل على الله عبادة قلبية عظيمة، والناس فيها منازل ودرجات، ليس كل أحد يؤتها على النحو الأتم والوجه الأكمل، لكن من رزق العلم الحق بالله يرزق صدق التوكل عليه. ولا يعني ذلك أن لا يثق الإنسان في نفسه، بل إن من ثقته في نفسه توكله على ربه، لا يكون شيء إلا بإرادة الله.
نعم. الأخ مدحت يسأل، هل يغفر الله الشرك الأصغر كالرياء؟
ممكن أن يدخله.
نعم.
لو أنه أراد بذكره لله إشعار من حوله، الله أغنى الأغنياء عن الشرك، نسأل الله العافية.
الأخ عرفات إبراهيم من فلسطين يبلغك السلام فضيلة الشيخ، ويسأل عن مفهوم الحديث دع ما يربيك إلى ما لا يريبك، ما يريبك إلى ما لا يريب.
نعم. أولا عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى ترك المتشابهات، دع ما يريبك إلى ما يريبك. الريبة مخارجة الإنسان شك في شيء ما لم يتبين له، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن يترك هذا الشيء الذي يخارجه فيه الشك والريبة إلى شيء واضح جلي لا شك فيه ولا ريبة.
نعم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ، ما يلجأ إليه كبير السن في تقسيم الإرث بين أولاده قبل موته، هل يجب عليه ذلك؟
لا يجب، هذا يختلف. أحيانا يكون صاحب المال مال وافر جدا ويخشى على أبنائه من بعده أن يختصموا، فلو لجأ إلى شهود عدول وأهل صالحين ووفق ذلك في المحاكم وقسمه بينهم حتى لا يكون بينهم خصومة بعده، فلا حرج إن شاء الله إن كان ذلك على بينة دون أن يغير أن يظلم أحدا آتاه الله عز وجل حقا فيمنعه إياه. لكن الأصل أن الله تتولى هذا، إذا مات الميت أصبح المال يعني طوعا ينتقل إلى
الورثة،
إلى الورثة. والله عز وجل تكفل بتقسيمه ولم يسند إلى أحد، وقد مر معنا أن الغنائم والإرث والزكاة هذه الثلاث تكفل الله عز وجل بها، لم يدعها إلى أحد. إنما الصدقات للفقراء يسألونك عن الأنفال ويوصيكم الله في أولادكم وغيرها من آيات المواريث.
نعم. لكن الوصية فضيلة الشيخ، تطبيق الوصية،
تطبيق الوصية يجب أن تنفذ كما أوصى بها صاحبها ما لم يكن في ذلك شيء يخالف الشرع. مثلا لا وصية لوارث هذا قيد، لا وصية فوق الثلث هذا قيد، ما دون الثلث وغير الورثة يوصى لهم الفقراء والمساكين. أولى الناس بأن يوصى له، نأتي مثال، يعني لو أن رجلا مات له أحد أبنائه وهو حي، مات له أحد أبنائه وهو حي، ثم أن هذا المتوفى ترك أبناء حفده لصاحب المال، فالمشروع في حق صاحب المال أن يوصي لأبناء ابنه، هم ليسوا ورثة ما دام هناك أبناء له آخرين غير الابن المتوفى سيرثونه، فهذا الابن الحفيد ليس له من المال شيء، ليس وارثا، لأن المال ينتقل لأبناء المتوفى، ينتقل لأمه، لأبيه كانوا أحياء، لزوجته كانت موجودة، الورث المعروفين شرعا، لكن هذا غير وارث مع وجود الأبناء. فالأفضل أن يوصي له، يبدأ به عوضا له عن أبيه المتوفى قبل الذي لم يكن موجودا حتى ينال شيئا من الورث فيعطيه ابنه. واضح المسألة عزيز. هؤلاء يبدأ بهم، يعني من يتعلق نفسه بالمال يبدأ به.
نعم. معنا الأخ أبو خالد من السعودية. الأخ أبو خالد حياك الله في الأرجون القديم، تفضل بسؤالك أخي أبو خالد.
مساء الخير الشيخ صالح.
الله مسيك بالنور، حياك الله.
ألو.
نعم أسمعك.
مساك الله خير الشيخ صالح.
الله مسيك بالنور،
أحبك في الله شيخ صالح.
أحبك الله.
في عندي طبعا سؤال، كنت أنا من قبل 20 سنة أمشي في طريق غير مضاء، وبعدين خبط في السيارة شخص أنا ما أدري على الجرح أو ما حصل له شيء أو توفى، وأريد أبري ذمتي طالما فمشاء عليه.
شكرا لك.
قبل ماذا؟ 20 سنة؟
نعم
قبل 20 سنة مضت.
هل حاولت أن تسأل؟
سألت لكن ما كان، بعد فترة سألت ما استطيت أبدا لأي معلومة عنه.
لكن طبعا في مثل هذه الأحوال لو قدر أنه توفي فغالبا أن الجهة الأمنية لديهم خبر، بمعنى أنه يسأل عن موجد شخص متوفى في الطريق ملقى، هل هو مقتول، هل هو دهسته سيارة، يتساءل الناس عن هذا، يعلم الناس. أنت تعرف الطريق الذي مرت به، مثلا مرت ما بين بدر والمدينة مثلا، فنفرض أنه في الطريق هذا غالبا يعرف أنه وجد ميت مفقود، يعني أمر مثل هذا ما يترك. فإن غلب على ظنك أنك سألت بطريق غير مباشر أو لم تسمح أصلا أن أحدا ذكر شيئا من هذا، فإن المسألة لا تتعلق بوفاة، وهذا هو المهم، لا يكون هناك متوفى. أما إن كان هناك جريح ثم برئ المسألة أهول، لكن أنت استغفر، هذا أولا. والأمر الثاني، حاول، لا أدري هذا نوع من الأمر الذي يعني يظهر لي، أن تتصدق عنه، تخرج مالا عنه
لو توفى.
مال محدد يا شيخ؟
نعم،
أقول مال محدد معين؟
لا، ليس له حد معين، أخرج عنه مالا بقدر استطاعتك، عوضا عن هذا الرجل الذي أنت يعني تعرضت له بالأذى من غير أن تشعر.
نعم،
كنوع من الإحسان إليه، كنوع من الإحسان إليه، وعلمه عند الله.
نعم. أيضا هناك سؤال في تويتر، تقول الشيخ، هل يمكن أن ينتكس الشخص بعد أن ذاق لذة مناجاة الله، وما العلاج؟
هو الذي يظهر أنه إذا وجدها حقا لا ينتكس.
نعم.
لكنه وإن كان الهداية بيد الله، لكن والضلال كذلك، لكن قد يكون أحيانا إنسان قاربها أو مشى ظاهريا بطريق الاستقامة ولم يتمكن الإيمان من قلبه.
نعم.
لكن فنقول كما قال الصالحون قبلنا وكما علمنا ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فضيلة الشيخ، الكثير من الأسئلة تأتينا فيما يخص رفع اليدين في الدعاء في الخطبة.
الذي عليه الفتوى، عليه جماهير أهل العلم، أن اليدين لا ترفع حال الدعاء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منازعته مروان بن أبي الحكم في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على منبره والصحابة لا يرفعون أيديهم. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر لا يكون فيه هذا النكير الحاصل الآن أن نجعلها مسألة نزاع، لأن الأصل في رفع اليدين في الدعاء جاءت بأحاديث أخرى. بعض أهل العلم يقول قاعدة عندهم أن الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين إلا في خارج الصلاة إلا في الخطبة، وأن لا ترفع في الصلاة إلا في القنوت.
معنا الأخ أكرم من لبنان. الأخ أكرم، حياك الله أخ أكرم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك أخ أكرم.
حياك الله أخ أكرم.
كيف حالك؟
بخير من الله وعافية. أعطينا السؤال يا أخ أكرم حفاظا على وقتك.
شيخ مفتوح عندي سؤال، بس عندي سؤال، بس الفاتحة على الميت هل هي تجوز أم هي دعاء الله؟
الفاتحة
على الميت. نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي أكرم. ننتقل لأم محمد من مصر. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أم محمد.
بعد إذنك أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
عاوزة أسأل الشيخ بس، أنا زوجي متوفي بقاله 4 سنين، وأنا هو يلبس لبس الأسود، يعني هما بيقولوا لي حرام.
إنه إيه؟
اللبس الأسود هل حرام من
فضلك؟ اللبس الأسود. نعم، طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت حاطة لأولادي فلوس مبلغ باسمهم في البوستة في البريد.
ايوه،
فطلع لهم يعني فوائد، هل من ممكن ان انا اخذها ولا حرام؟
طيب تسمع الاجابه باذن الله تعالى. الاخ اكرم من لبنان كان يسال فضيله الشيخ عن الفاتحه على روح الميت.
بهذه الطريقه التي نراها في هذا العصر لا اعلم لها اصلا في كتاب الله، وانما الاصل في حق الميت ان يدعى له، ولا يدعى له الا بخير، فان سلم قال فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. هذا المحفوظ عن هديه صلوات الله وسلامه عليه.
أم محمد لبس الأسود كانت تسأل في
والمرأة مطالبة بالحداد منذ يوم وفاة زوجها حتى يمضي على ذلك 4 أشهر و10، كما دل ذلك على ذلك القرآن ودلت عليه السنة، ولا يتقيد وهي في العدة أن تلبس لونا بعينه، بل لا يجوز لها أن تتوخى السواد كما هو حاصل في بعض الثقافات العربية والإسلامية، أن تتعمد لبس السواد 4 أشهر و10 أيام كل هذا أشياء لم ينزل الله، لم يأتي بها سلطان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم.
تقول أيضا فضيلة الشيخ أن أحد أبنائها اشترك في إرسالية في البريد وجاءته جائزة، هل هذه مصادرة؟
إذا كانت بهذه الطريقة جائزة لا حرج، كان فهمت تقول أودعتها جاءتها فوائد، لا يعرفوا أن البريد لا يعطي فوائد يعني. إذا كان هذا ناجم عن عمل ناجم عن جائزة، ناجم عن هدية من البريد، ليس وديعة عليها فوائد جاز. أما إن كانت بنكا فوديعت ثم أعطاكم البنك فوائد فلكم أن تأخذوها، لكن لا تنفقوها على أنفسكم، توخوا بها الفقراء المساكين واشتروا لهم بها ما يسد حاجتهم، ثلاجات، مكيفات، أشبهها.
فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذا البرنامج، يعني هناك كثرة الكثير من الرسائل عن طريق تويتر ووسائل التواصل عن طريق الواتساب، يعني ما هو الضابط في إعادة إرسال بعض الرسائل التي تكون فيها أحاديث أو تكون فيها آيات قرآنية؟
نعم، هذه ظاهرة موجودة أن الإنسان أحيانا بحسن نية يعيد أو يكثر من الإرسال الرسائل، وقد تكون تلك الرسالة غير صحيحة. فهذا ما ضابطه غالبا المصدر الذي جاءت منه، فإن كان المصدر الذي جاءت منه مصدر عرف عند الناس بأنه مصدر موثوق، صاحبه عالم، عارف بالشرع، يعلم ما يقول، تنشر. أما إن جهل المصدر أو كان المصدر غير موثوق فلا يجوز له أن ينشر،
يعني لابد له أن أي شخص
يتحيي. نعم، يعلم. حتى لو جاءك أحيانا يأتيك من يقول لك أسألك بالله أرشدك الله، هذا لا يلزمك، حتى لو قال هو ذلك لا يلزمك.
جميل جميل، شكرا فضيلة الشيخ، حقيقة الوقت انتهى ولكن الحديث معكم لا يمل. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأرجون القديم الأسبوع القادم في 9 مساء. إذا موعدنا بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في 9 مساء. إلى ذلكم الحين أقول لكم تحياتي وتحيات فريق العمل من قناة إقراء الفضائية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.